إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه وحوله وقوته علينا مع مجالس البخاري اللهم أتم علينا النعمة وثبت لنا هذا الخير محيينا أبدا اللهم علمنا ما ينفعنا وأنفعنا بما علمتنا واجعلنا ممن يتعلم ليتعبد ويمثل ذلك بين الناس نسأل الله بعليه أن يشكر لكم صبركم وجلدكم على طلب العلم ما زلنا مع مجالس البخاري وهي أهم المجالس مجالس السنة هي أهم المجالس لا سيما وأنك الآن في عصر قد أطلت فيه البدعة وقد اشرأبت الأعناق بالنظر إلى هذه البدعة بغض الطرف عن السنة والعمل بالسنة وأنتم تعلمون في قرون الخيرية كانوا يتحسسون أهل السنة وكان البخاري يقول لو سمعت برجل من أهل السنة ولو في مشارق الأرض أرسل إليه بالسلام فإنهم إلى قل وما زال لا يزالون كذلك فهم إلى قل لا سيما كما قلت أن ضرب الدين يأتي من ضرب البخاري مش من ضرب السنة من ضرب البخاري يعني بوابة ضرب الدين بضرب السنة وبوابة ضرب السنة بضرب الإمام البخاري وخرج البل السفهاء الذين لا يعقلون يعرفون كثيرا بما لا يعرفون ويتكلمون بالبخاري وطلب نجاة للناس طلب النجاة ولم يسلك مسالك الناس سفينة لا تجري على اليابس بحال من الأحوال كيف تجري على نفسه كيف يمشي وهو يعني يحاول قد كان فرار من السنة أو هدم السنة للناس والسنة كما قلنا وكما قال علماؤنا وقال عن إمراد بن حصين القرآن أحول إلى السنة من السنة إلى القرآن نسأل الله أن يسر لنا أبواب البخاري حتى ننتهي من كتاب الإمام وندخل على كتاب الآخر نعم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا هو المجلس 20 في التعليق على كتاب الجامع الصحيح للإمام المبجل أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله قال رحمه الله تعالى باب علامات النفاق المنافق
باب علامات المنافق كان قال هذا الباب تابع الباب الذي سبق هي حقا الباب العظيم الكبير يمكن أن نقول باب أم الباب وبعد ذلك الأبواب التي جاءت كفر دون كفر ظلم دون ظلم يعني متتالية فالباب الأعظم البوابة العظمى في هذا بما نبوب قد بوب البخاري بوب البوابة الكبرى الباب الكبير الذي ينزل تحت هذه الأبواب كفر دون كفر وقريب يعني أنا أقول عندنا أبواب ما زال متتابعة ما زال قد باب علامات المنافق هو قد باب كفر دون كفر صحيح وباب ظلم دون ظلم صحيح وبعد ذلك باب علامات المنافق كل هذه أبواب تندمج تحت باب عظيم باب كبير نبوب له أمور الجاهلية يعني أبعدت النبي عليه الصلاة حسين نعم لا أنا أقول بوابة كبرى تندرج تحت هذه الأبواب قل له مت هنا هذا بالتصريح لا بالتلميح قل مت في مجلس الآن المعاصي لا يكون فيها صحيح طيب أكمل البدعة والسنة
الإمام هو العمل
الكفر دلالات ماذا أخذ؟ كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق لا الباب الكبير باب زيادة الإيمان والنقصان هذه دلالة على النقص. ماذا فعل؟ لما يقول كفر دون كفر، هذه دلالة على النقصان ولا لا؟ لا، ولو زاد النقصان لوصل الكفر الأكبر، كفر أصغر. ظلم دون ظلم، فسق دون فسق، نفس الأمر. هذا الباب، هذا التبويب الأكبر في هذا الباب، زيادة الإيمان ونقصان الإيمان. وبعد ذلك بعد ما بوب أن أعمل الإيمان، تبوب أن زيادة الإيمان ونقصان الإيمان اندمج تحته هذه الأبواب. قال باب علامات المنافق. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا سليمان أبو الربيع.
سليمان أبو الربيع وهو العتكي الزهراني، أبو الربيع الزهراني العتكي بصري، نزل بغداد، وهو كما قال علماء هنا هو ثقة ثبت، هو شيخ من أصحاب الكتب الست.
قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر.
إسماعيل بن جعفر المدني هو قارئ أهل المدينة، كما قال هنا هو حجة إمام حافظ من الثقة بمكان.
قال: حدثنا نافع بن مالك بن أبي عامر أبو سهيل.
طبعاً هذه ما تعرف، نافع بن مالك هو عم من؟ عم مالك بن أنس أبو سهيل من ثقات أهل المدينة. قال ابن سعد ثقة، قال أحمد ثقة، قال ابن معين ثقة، صدوق مأمون قليل الخطأ. شوف هذه التزكية، ثقة صدوق مأمون قليل الخطأ. وأيضا ابن المديني قال هو من الثقات.
عن أبيه.
عن أبيه، من أبوه؟ مالك، مالك بن أبي عامر. نعم. وأيضا روى له البخاري ومسلم وابن النسائي، وقد روى عن عمر بن الخطاب، عن عثمان بن عفان، وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه. قد قال العلماء: ثقة إمام حجة، ثقة ثابت، أحد له أحاديث صحاح. نعم.
عن أبي هريرة.
أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه هو سيد المكثرين عن النبي الأمين. أبو هريرة هو سبع مكثرون عن سبع من أنثار عن السلام، سيدهم هو أبو هريرة. لازم الرسول صلى الله عليه وسلم على شبع، على شبع بقمه، لذلك كان سيد الناس. يعني هو ضرب لنا أروع الأمثلة في التحقيق لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال عن أبي طالب موقوفا وقد جاء مرفوعا: من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم. من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم. أبو هريرة جاء يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، قال في امر معين لانه شهوته غلبته ويريد الزواج وما استطيع الزواج، فقال رسول الله قدر الله سينفذ، فزوجه الله جل وعلا بالاميره التي كان يعمل عندها. لماذا؟ لانه انشغل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كان المهاجرون ينشغلون بالصخر، وكان الانصار ينشغلون بالزرع، وكان ابو هريره يلازم رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه، وكان ابو هريره يلازم رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه. نعم. روى له جماعه.
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان.
نعم. آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. لو يعني كان عندنا وقت ناخذ هذه الساعه، لكن الكلام في هذا كبير. نقول: تبويب البخاري علامات المنافق، واستشهد بحديث آية المنافق ثلاث، كأنه نقول هذه الثلاث ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكفر بها، مع أنه نفاق، والمفروض أن المنافق يخرج من البر، فكأنه تستتم الأبواب بكلامه. استجلس، إما أن تشرب، إما استجلس. الأبواب تستتم البخاري كأنه لما قال كفر دون كفر، ظلم دون ظلم، قال: ونفاق دون نفاق. طبعا ظلم دون ظلم او كفر دون كفر معناها كفر لا يخرج من المله، ظلم دون ظلم، ظلم لا يخرج من المله، وايضا فسق دون فسق، فسق لا يخرج من المله، ونفاق دون نفاق يعني نفاق لا يخرج من المله. كانه اراد ان يشير الى ذلك الامام البخاري، لذلك قد بوب ثم استدل على تبويبه بقول السلام آية المنافق ثلاثة، ولم يقل انه كفر، ولم يقل انه كفر، فكانه قال: هذا من باب النفاق دون النفاق. هذا من كلام من أهم التبويب عند الإمام البخاري. الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث. الآية هي العلامة، الآية هنا هي العلامة، والعجيب أنه أفردها مع أنه قال ثلاث، وذكر الكذب، وذكر الخلف الوعد، وذكر بأبي هو وأمي الخيانة بعد الائتمان، وهو قال آية إفرادا وما قال جمعا. قال العلماء: هنا الإفراد من أجل الجنس، يعني آية المنافق جنس، والجنس يعم، ما دام الجنس فإذا هو يعم، لا خلاف بين أن يقول ثلاث أو خمسة أو أكثر من ذلك. قال: آية المنافق. والقول الثاني أنهم قالوا بأن آية المنافق معناها أن المنافق لا يكون منافقا ولا يصير منافقا إلا بالاتباع الثلاث. المنافق لا يصير ولا يطلق عليه نفاق إلا إذا اجتمعت فيه الثلاث التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا وعد أخذ. يستقيم هذا القول، يستقيم هذا القول إن قلنا بأن قول سلم آية المنافق ثلاث حصر وقصر. طيب رائع حتى صدقني بعيدة شوية، ونقول هم يقولون بأنه لما أفرد آية المنافق وذكر الثلاث قالوا إذا ما دام قد أفرد يبقى المعنى أنه لا يصير منافقا إلا إذا اجتمع فيه كذب وخذ وعد وخيانة أمان، واحدة منهن لا يطلق عليه النفاق. قلنا هذا يستقيم إذا كان في قول النبي آية المنافق ثلاث حصر وقصر، والحق أنها ليست حصرا بل هو ذكر الحديث الذي بعده ذكر أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، فإذا هي ليست حصرا وقصر بل الحق أن هذا من باب التنبيه، يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه من باب التنبيه، كان يقول الكذب ليأتي الانتباه لغيره. فيعني احنا قلنا بأن مسألة الإيمان تمر على ثلاثة بوابات، على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى قول، المرتبة الثانية فعل، المرتبة الثالثة اعتقاد والنية، صحيح ولا لا؟ فكانه نبه عن القول بالكذب ونبه عن الفعل بالخيانة وعن الوعد بالخبث، فنبه عن كل واحدة بغيرها. قال هذا انتباه وألفت الانتباه فليست حصرا وقصرا. والصحيح الراجح في ذلك قول سلم آية المنافق ثلاث أن هذه من باب الجنس، أنها من باب الجنس، ولذلك من اتسم بسمة من هذه السمات، من اتصف بصفة من هذه الصفات فهو منافق، أو في خصلة من خصال النفاق، في خصلة من خصال النفاق. وكما قلنا لما روى البخاري بذلك كأنه يقول لك إتماما للأبواب السابقة هو نفاق دون نفاق. فمن اتصف بمثل هذا نقول قد اتصف بصفة وبخلة من خلال المنافقين، من صفات المنافقين، لا يكون منافقا خارجا من المله لكن فيه خصلة من خصال النفاق، مفهوم؟ كما قلنا أن هذه تجتمع مع تقييد أهل السنة والجماعة بأن المؤمن قد يجتمع فيه كفر وإيمان، لكن كفر بشرط كفر لا يخرج من المله، وأيضا رياء وإخلاص، وأيضا نفاق وإخلاص. فهذه دلالة واضحة جدا على اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهذا الذي يأباه الخوارج والمعتزلة، لأنه عندهم الإيمان شيء واحد. أما أهل السنة والجماعة يعلمون بأن الإيمان حقيقة مركبة، حقيقة مركبة. آية المنافق ثلاثة، النفاق مذموم جدا، والنفاق وسيلة إلى الهلاك، بل النفاق لا يأباه الله إلا للفعلاء، وقد أظهر دمه في الكتاب، وأظهر النبي صلى الله عليه وسلم دمه في السنة، عندما والصحابة أظهروا ذلك بلسان حالهم، عندما قال الله تعالى محذرا من المؤمنين أن يتشبهوا بالمنافقين، عندما قال الله إلا للفعلاء إن الله يحب الذين يبخلون سبيله صفا، قال قبلها: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وسياق الإنكار على اليهود أن هذه من خصال اليهود، خصال النفاق هي خصال اليهود. قال الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم أفلا تعقلون، وأنتم تأتون الكتاب أفلا تعقلون. قال: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، فهذا من خصال اليهود. والنفاق هو مخالفة الظاهر الباطن، النفاق مخالفة الظاهر الباطن، ولا يمكن أن يدخل في ذلك أن نقول أن المؤمن الذي آمن وصلى وصام وأدى الفرائض وأنه يجتهد في طاعة الله ويعصي لا يكون منافقا بمعصية، لا، هذا يعتري كل إنسان، بل يعتري كل مؤمن تقي نقي، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوبة. وأن الإنسان قال اللهم أن تغفر جما وأي عدل لك لا ألم، فهذا ليس بنفاق إلا إذا كانت المعصية فيما قررها الإنسان أنها من النفاق، إلا إذا كانت المعصية فيما قررها الإنسان أنها من النفاق كالكذب والخيانة وخذ الوعد أو الغدر، الفجور في الخصومة، الفجور في الخصومة دلالة على النفاق، علامة على النفاق. وإذا خصم فجر ألد يعني الخصم الألد هذا أبغض الجنة عند ضرب الفجر، الخصم الألد، وهذا أيضا من صفات المنافقين، هذه من صفات المنافقين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب. طبعا لابد أن هنا التفاتة مهمة جدا، قال إذا ويستمع لي، صحيح؟ إذا حدث كذب، كذب، وهذه فيها دلالة أنه لا يكون ولا يصير منافقا إلا إذا كان هذا ديدنه، إذا كان الكذب ديدنه، إلا إذا كان حاله هو الكذب. كلما تقول كلما تكلم كذب، ومن النادر أنه يصدق، من النادر أنه يصدق، هذا الذي يكون فيه صفات المنافقين. أما إذا كذب مرة مرتين مثلا في أحواله، في كل في غالب أحواله أنه صادق، وقد يزل ويكذب. طبعا هذا الكلام يكون متعمدا، لأن الكذب هو الإخبار بما يخالف الواقع، الإخبار بما يخالف الواقع. ثم قل متعمدا، ليش متعمدا؟ لأنه قد نقول عليه لغة كذب، كأبي السنابل لما دخل على سبيعة الإسلامية وكانت امرأة حاملة ومات زوجها، فجاءها الخبر، ثم ما لبست إلا أن لا ولدت أولاً، أنجبت أولاً، خلاص أنت متسرع على الزينة، أنت داخل في الخط، أنت أيضاً معهم، أنت في خطهم أيضاً، فما لبست إلا أن ولدت، ثم بعد ما ولدت تزينت. فلما تزينت أبو السنابل أنكر عليها، وفي حقيقة الأمر أنه كان يريدها لنفسه، لذلك غار تخطف يظهر، دخل فقال لها تزينت للخطاب يا لكع؟ لا والله حتى يبلغ الكتاب أجلا. قالت فلما قال لي ذلك استجمعت عليها ثيابي، ثم ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله أرأيت ما قال أبو السنابل؟ قال قد إيش حللتي للخطاب، قد حللتي للخطاب. فقال كذب أبو السنابل. كذب هنا معنى أخطأ، وهو كذب في اللغة أخبر بما يخالف الواقع، فيكون الكذب لابد أن تخيل الخبر بما يخالف الواقع إيش؟ على التعمد، متعمدا حتى يكون كذبا ويكون فيه خسر النقاب. فقول صلى الله عليه وسلم إذا حدث كذب فيها الاستمرارية، فهي الاستمرارية، يكون ذلك هو حاله، أنه ما تكلم إلا وكذب، ما يكون الكلام عنده إلا بالكذب. نعم، هذا شرط،
شرط
الاستمرارية والتعمد، هذا هو، أن يكون متعمدا وأن يكون مستمرا. ما حدثه طبعا تعلمون، يعني أعظم أن نقول فيه ذلك نوح الجامع الذي قال فيه المحدثون هذا قد جمع كل شيء إلا الصدق، كل شيء جمع كل شيء إلا الصدق، فهذا ما تحدث إلا وكذب. وذلك هو الذي وضع الأحاديث على فضائل السور كلها، وذلك القاعدة عند المحدثين يقولون كل حديث جاء في فضائل السور فهو ضعيف. طبعا عندما نظر تقول والله أحد، يقول رواه الكافرون، وأيضا تبارك، فيعني قليل جدا حتى صحة في فضائل السور، ومنها إن أعطيناك الكوثر كما قال مسلم سورة البقرة وعلى عمران الزهراوي. الغرض المقصود بأنه الشرط أن يكون مستمرا في الكذب، وهذا هو حاله، وأيضا أن يكون الكذب كما قال علماء هنا متعمدا فيه. والكذب من صفات المنافقين، الكذب من صفات المنافقين، وأيضا الصدق من صفات المؤمنين كما قال ابن تيمية، قال الكذب من صفات من خلال المنافقين، والصدق من صفات المؤمنين. وهذا سنفصله إن شاء الله بعد ما نقول النفاق مذموم في كل أحواله في الكتاب والسنة، كما قلنا في الكتاب قال الله جل وعلا يا الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كما مقطع عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وأيضا هو مذموم جدا أنه وسيلة إلى قول الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، لا سيما أنه عابهم في صفاتهم وخلالهم التي تزيد على هذه الخلال عندما قال ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى ولا إلى هؤلاء، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. هذا دلالة على النفاق، أن تجد بين تزبذب بين الحق والباطل، هذا لابد أن تقول فيه خاصة النفاق، ولو تشبع كان منافقا خالصا. وقال الله تعالى ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، لذلك ابن مسعود يقول وقد رأيتنا ويتهادى رجل منا بين الرجلين حتى يأتي الصلاة ولا يتخلف عنها إلا منافق قال عليم النفاق، منافق عليم. وذلك ابن مسعود قال آية علامة ما بيننا وبين المنافقين العشاء والفجر، وبين السلام من علامتنا في النفاقين أيضا بناه القول لو وجد أحدهم مرمتين أو عظمين صحيح، فقال لا أتوهما ولو حقهم ولو حقهم. وهذا تراه كثير في بعض من ينتسب لمثل هذه الصفات، يعني إذا قلت حقيقة ترى المسجد يبتز بالناس، يبتز بالناس. إذا قلت في صلاة الكسوف تصلي وحدك، ده بقى يعني خلاص الغرض المقصود هو في هذا الباب
يعني لا خطنا يعني
لا انا صليت وحدي انت دكتور لانه يعني بعد ما بعثوني انا عرفت العيان سبح اسم ربك الاعلى ويجلسون فمن الله عليها فصليت انا بما اراه سنه وان كان اقل لكن كانت بما اراه سنه على الاقل بيوسف وايضا الاسراء ودخلت على قاف وطبعا هذه انا صليت بيوسف فقط حينزلوا جماعه ينزلوا صراحه انا قلت نالج في خفه في نفسي واترككم انا عارف نهايه الامر عندهم والسماء والطرق وهذا اللي حدث زمزم طرق البشريه كلها وذهب قمنا نستقصر في المسجد الازرق يصلون وبعدين جاء يعم علي قال صلوا بالاعراف قال بالاعراف ايش ثاني؟ بالاعراف ايش؟ وايش ايش الصلاه الاخرى؟ قل الاعراف ها الاعراف والبقره ها وايه ثاني؟ والانعام شوف الاعراف شوف سبع طوال البقره والانعام والاعراف ايش فيها؟ فيها خمس ايات هنا خمس ايات هنا خمس ايات هنا ويقول لك خلاص تبرك انا وصلت بهذه الايات سبحان ربي العظيم يعني هذا يعني يعتبر احتيال احتيال وكان اول صلى بالقمر مش خط اقترب الساعه مش خط القمر لكن طيب المهم غير المقصود جعل الانسان من علامه في ذلك حتى المريء الى صلاه الجماعه هو صحيح مقيم يستطيع ان ياتي الى المساجد ولذلك حمل العلماء جميعا حديث ولقد هممت ان قال ولقد هممت ان امر رجلا فليصلي بالناس وامر اخر فاحتضن حطبا ثم احرق عليهم بيوتهم حملها جمهور العلماء ان هذا الحديث عليه على المنافقين من هذا الحديث على المنافقين لانه عندهم ادله كثيره جدا يقولوا صليت في رحلي صليت مع اهلي صليت في اهلي ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وايضا من النفاق خشيه الصحابه من النفاق وترى النبي صلى الله عليه وسلم نفاق عندما قال لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ايات المنافق ثلاث وهو الدلاله على عدم حص ان سباق المنافقين في هذه الثلاثه كثير ما فعل الجاسوسيه نفاق الجاسوسية نفاق لما جس حاطب نبي مكة على النبي صلى الله عليه وسلم وكان عينا لأهل مكة ماذا قال عمر بن الخطاب؟ دعني أضرب عنق هذا النفاق حتى اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بعدم نفاق لما جاء هذا الرجل الخارجي وقال يا محمد اعلم هذه قسمة لا يرضيها وجه الله شو هذا الورع الكاذب الخوارج علامات الخوارج هو هذا هذه من علامات الخوارج يعني يحسب نفسه أخشى الناس وأتقى الناس وهو أكثر الناس ممكن يكون كذلك وممكن يكون ارسخ الناس لا يستلزم الكفر الذي يخرج من المله فلما قال له ذلك قال يا خالد الوليد وقال عمر الخطاب دعني اضرب عنق هذا المنافق فهذا ايضا من النفاق والعجيب ان الصحابه رضي الله عنهم كانوا يخشون عن انفسهم خشيه عظيمه من النفاق مع انهم ما كذبوا قط لم يكذبوا قط وانهم لم يكذبوا قط لم يخونوا قط لم يخلفوا الوعد قط ولكنهم كان كل منهم من صدق إخلاصه أنه كان يخشى على نفسه النفاق لذلك قال عبد الله بن شقيق قال أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كل منهم يخشى على نفسه النفاق يخشون على أنفسهم النفاق لذلك الحسن البصري قال كلاما يكتب بماء العين قال لا يأمنه إلا منافق يعني لا يأمن النفاق لما يقول لك الحمد لله ما دام الإخلاص في القلب موجود فنجاة نجاة وانا انا طبعا ما بقولش الاخلاص في مصر يقول لك هنا ابيض خلاص اهم حاجه هنا ابيض فما الذي بيضه؟ ده هو احمر اصاله كيف صار ابيضا عندك انت؟ فتمام؟ فهو المساله ان هو يقول خلاص ما دام القلب خلاص موجود انتهى ده هو الحسن البصري يقول لا يامنه الا منافق ولا يخشاه الا مؤمن لا يامنه الا منافق ولا يخشاه الا مؤمن اضرب مثلا على ذلك بل هو اروع الامثله رجل راى النبي صلى الله عليه وسلم امراه جميلة وضاء تتوضأ في قصر مليك حسب أنه قصر وفقيل لا هو قصر عبد من عباد الله من أصحابك وهو من عمر يخشى على نفسه النفاق يخشى على نفسه النفاق وهو يقول قولا صريحا ماذا قال؟ قال يا حذيفة أسماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان السلام سمى لحذيفة بعض المنافقين سماه وزاك حذيفة يطلق عليه يلقب بحافظ سر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له اسماني لك يسيبه ويمشي اسماني لك فاقصف عليه اسم الح عليه الحاحه شديده قال اسماني وهذا سر النبي صلى الله عليه وسلم لكنه عمر يخشى على نفسه فقال اسماني لك فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال حذيفه لا ولا ازكي احدا بعدك فبكى عمر بن الخطاب انه لم يتهم بالنفاق نادر عمر صراحه نحن أنا أتكلم عن نفسي عن سفر والله العظيم نحن في تنزل عظيم وأخشى ما أخشى أنه لو حدث المقارنة يوم القيامة ما أدري ما تسع أسنان هل سنوضح أمامهم أم ماذا؟ الله المستعان لكن هم أقوام خلقهم الله له فعاشوا له وعاشوا لدينه فمكنهم الله جل وعلا لكن شوف يقول أسماني لك رسول الله فقال حذيفة لا ولا أزكي أحدا بعد فكان عمر لا يصلي على أحد حتى يصلي عليه حذيفة لأن عمر نفسه الذي راجع عن الإسلام في ذلك لما صلى على عبد الله بن سلول أخذ عبد الله قال منعك من الله تعالى من الصلاة قال دعني عمر ابتسم قال منعك رسول الله تعالى من أن تصلي على الذهاب فقال دعني عمر إن الله خيرني والذي نفسي بيدي لو علمت أنني لو استغفرت لهم أكثر من 70 مرة يغفر ولم أفعل لأن الله ماذا قال له؟ قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ومع ذلك قال ما دام خيرني فسأختار أن استغفر لكن الحق كان مع عمر فنزلت الآيات حاسما قال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره قال آية المنافق ثلاث وهذا روح ولذلك لابد الإنسان أن يخشى على نفسه ما كذب لذلك أنا رأيت بعض طرف العلم كان سؤال عن مسألة فأجاب عنها بما يقال في الواقع ثم جاء والله يعني كان هذا الحج جاء في منى يسأل وفي عرفة يسأل في مزدلفة يسأل في رمي الجمرات يسأل عند الطواف يسأل يخشى على نفسه ليش؟ أنا قلت في ورع في هذا الزمان هو فقط كان يخاف على نفسه من هذا الحديث إذا حدث فذب فعلى المرء أن يحاول أن يراجع نفسه وإذا كذب في وقتها يعني انطلق لسان دون يعني هذه لابد أن يحافظ على نفسه فلا يكذب بحال من أحوال لأن الكذب من صفات المنافقين هناك حديث وإن كان فيه ضعف قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يطبع المؤمن على كل خلة سوى الخيانة والكذب وحديث ضعيف يطبع المؤمن على كل خل الجن كما تشاء أيضا ممكن يكون متعدي اللفظ حد الخلق يطبع المؤمن على كل خل سوى الخيانة والكذب لا يطبع لا يكون مؤمنا قط لا يجتمع الإيمان مع الكذب وأنا رأيت في الزمانات الأخيرة أعجب من العجب من الأوساط المتزنة جماعات يكذبون هو لا كرامية العصر ويقولون نحن نكذب لمصلحة الدعوة لكن الكرامية كانوا أرقى منهم كلاما قالوا نحن نكذب إيش؟ نكذب لرسول الله ما نكذب عليه حاشا لك أن السلام يحكي ولا كان شرع ما كانوا لم يسمعه الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فهنا يقولون نكذب لمصلحة الدعوة ما في كذب لمصلحة الدعوة هذا اسمه كذب لهدم الدعوة هذا كذب لهدم الدعوة ضلال مبين ومن أكثر بذلك ضلال مضل الكذب لا يجوز بحال من حال ليس من صفات المؤمنين وأعظم الكذب الكذب على الله فيا مرات أعظم الكذب الكذب على الله ثم الكذب على رسول الله ثم الكذب على خلق الله ثم الكذب على النفس مرات الله هذا من أعظم مرات الكذب الكذب على الله جل وعلا وهذا أعظم الكذب على الإطلاق أن ينسب لله ما نقوله ربنا جل وعلا قال الله جل وعلا ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب وهذا يدخل فيها كما قال علماء هنا الذي يتجرأ على الفتية بلا آلة وإن أصاب الحق فهو كذاب كان واضح مفهوم الذي يتجرأ على الفتية بلا آلة يعني لازم المشاهدين فهذا كذاب كذب على الله وكذب على رسوله وإن أصاب الحق
بلا آلة
في الاجتهاد بلا آلة في الاجتهاد ما عنده ليس بعالم حتى ممكن تقول ليس بطالب علم فالذي يفتي بغير آلة كذب على الله جل وقع في هذا الكذب هذا من كذب على الله جل في علاه وقد قال الله جل وعلا ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب وأعظم الكذب أن يقول أوحي إليه ولم يوحى إليه شيء وأعظم الكذابين على الإطلاق من؟ مسيلمة كذاب قل الشيطان الكذاب الأكبر الشيطان لأن الشيطان يعني ما زال بفعله الله جل وعلا لما دخل السلام على نصياط قال له ما ترى قال أرى عرشا على الماء من الذي عرش على الماء؟ لا أقصد من الذي عرش الماء وأنا في السماء؟ الله يجعل فعلا وفوق السماء سبعا الناس وفوق كذاب الشيطان صحيح وهو يدعي الربوبية صارت فالكذاب الأكبر بعده مسلمة الكذاب هذا مسلمة اليمامة اليمامة لا أدري في مسألة مسلم أحمد كان يعني تكلم بها رجل نعم عمر الخطاب قضى حياته ثم ذهب ورجع من الصحابة فرجع يقرأ القرآن رجع من الخلاء يقرأ القرآن فقام له الرجل فقال يا أمير المؤمنين أتقرأ من غير أن تتوضأ قال من أفتك بذلك مسيلما وكان رجل من بني حنيف يعني من اليمن فقال من أفتك بذلك مسيلما الذي أفتك بهذا هو المسألة كان فيها زجرا له فيما تجرى عليه الصحيح الرابع أن أقول بأن الأعظم الكذابين الدجالين الذي ادعى النبوة هو مسيلمة الكذاب وطبعا أظهر الله كذبه فكان كذبا فاضحا لما حاول أن يماثل الوحي وأنزل عندما يعني هذه الطرهات التي حدثت له وهو الله تعالى بين له يعني كان الإنسان ينبع الماء من بين أصابعه وهو دخل في الماء فابتره أيضا لما مسح على رأس ولد كان بمعشان مسح رأسي ذهب شعر رأسي الطفل الصغير فالله تعالى أتاه بنقيض قصدي بنقيض من يتكلم به مسيلمة الكذب فأعظم الكذب على الله وثم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك أنزل الناس منزلة الذين يضعون الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار لذلك المحدثون يقولون الكذاب الذي كذب بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا توبة له إذا قالوا لا توبة له كلام المحدثين هنا إذا قالوا لا توبة له لا يقصدون أنه ليس له توبة وباب التوبة أغلق عليه لا يقولون إن تاب كما قال أحمد إن تاب وبينه وبين رب خلاص لا يحدث لكن لا نأخذ حديثه مع لا توبة له أن لا يؤخذ حديث الرواية ولا توبة بعد ذلك وإن كان الراجح الصحيح عند التحقيق لو ظهرت توبته تقبل يقبل تقبل رواية لو ظهرت توبته تقبل رواية هذا الراجح صحيح عند المحققين ولكن من قال لا قال حيفة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل في ذلك وهذا رعب أيضا ويدخل في ذلك من حدث بحديث هو لا يدري لا يدري هو يعني كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم أو قال على الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يشك ولذلك الرسول قال من روى حديثا يرى أنه من الكذب فهو أحد الكذبين ها؟ من أسند فقد بريء قد أحال من أسند فقد أحالك وقد بريء إذا كان العلماء يقولون من أسند كجرير بن جرير الطبري وغيره لا يحكم الحديث لكن أسند إذا سرد لك الإسناد برئت صحته الآن برئت صحته وإن كان بعض العلماء يلوم على ذلك ويعيب على ذلك يقول والذي لا ليس من أهل الفن ماذا يفعل؟ تعطيه الإسناد وهو ملك الأسد لا يفهم شيء ماذا يفعل؟ فلابد أنك تحكم على الحديث وهذا الأجود لكن حقا من أسند فقط بارك ولذلك الإنسان يقول من حدث بحديث يرى أنه من الكذب فهو أحد الكذبين فهو أحد ذلك خطر عظيم أن يتكلم المرء بالأحاديث الضعيفة دون أن يذكر أنها ضعيفة خطر عظيم على الإنسان أن يحدث بالأحاديث الضعيفة دون أن يبين أنها من الأحاديث الضعيف إذن أعظم الكذب الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم الثالثة الكذب على الناس وأعظمه أن يكذب لأكل أموال الناس أن يكذب في اليمين لليمين المحقة للبركة المنفقة للسلعة ولا سيما كانت بعد العصر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم غموس هذه اليمين الذي يكذب فيها صاحبها ليأكل أموال الناس بالباطل الذي أعظمه والكذب في حديث الناس كما قلنا هو مذموم وهو من الكبائر هو من الكبائر هذا ضابط من ضوابط الكبائر إذ ضوابط الكبائر كثيرة من أن يكون فيها أحد أو يكون فيها اللعن قول الله تعالى أرسلك وسارك فاقطع أيهما هذه تدل على أنها كبيرة أيضا يكون فيها اللعن لأن اللعن فرض برحمة الله لعنة الخمر عشر فده دل على أنها كبيرة أو يكون فيها الوعيد الشديد ليس منا التبرئة ليس منا بيئة الذمة من الناس من أثر المشركين أن يكون فيها الوعيد الشديد النار وأنه صلى الله عليه وسلم بين أن أي حد تأتي يوم القيامة على سبال من قطران وهي تعذب بذلك في عرصات يوم القيامة وأيضا أن يقول أن يسمي صلى الله عليه وسلم الفعل كفرا أو نفاقا فهذا ضابط من الكبائر هنا من ضوابط الكبائر أنه سمى الفعل نفاقا فهذه دلالة أن الكذب سماع كذب من الكبائر من الكبائر هذا الكذب على الناس والكذب على النفس كيف يكون الكذب على النفس يا الجزائري وهذا أيضا من الكبائر كيف؟
الكذب على النفس كيف تقول كذا على نفس أيها النائم؟ شوف أنت فضل أن النوم راح ذهب إلى الشامي والشامي بجانب البيت الآخر يعاثر. لا لا أحمد لا ينام، لكن هو بين عاصفتين قويتين، فين يعني تنظر في الساعة وخلاص مش عارف على كفا يا خلونا نروح ننام هناك عندنا في البيت أفضل. الكذب بالرياء ممتاز، هذا الكذب على النفس. فما والكذب على النفس أعظم كذب على النفس أن 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 ينزل منزلة ليست بمنزلته، أن ينزل نفسه منزلة ليست بمنزلته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المتشفع بما لم يعطى كلابس ثوبي ثوب. تصدر الداعي على أنه عالم هذا كذب وزور، هذا كان سماه الله سماه مسلم زورا، المتشفع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. قال آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف. وإذا وعد أخلف، تعلمون أن الوعد من أعظم صفات المؤمنين، وفاء الوعد من أعظم صفات المؤمنين. إذا قلنا الكذب من صفات المنافقين، فالصدق من صفات المؤمنين، والله جل وعلا هو أصدق من تكلم سبحانه وتعالى، قال ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق سبحان الله، وهو ما استطاعه إلا لذلك، وهو الصادق المصدوق. والمؤمن صفاته صفات الصدق، ولذلك لقب الصديق الأكبر الصديق من أجل تصديقه ومن أجل صدقه في الحديث صادق اللهجة. وأيضا الوفاء من أعظم صفات المؤمنين، فالوفاء صفة من صفات الله الذي فعله، الوفاء صفة من صفات الله الذي فعله. قال ومن أوفى بما عهد عليه، ومن أوفى بعهده من الله، ومن أوفى بعهده من الله، فهو الذي إذا وعد وفى وأوفى سبحانه جل في علاه. عندما قال إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، والله نرى وعده أنه أن من نجا بك من آمن بك ينجو، فهو والآن سأل ما ليس له، قال إنه ليس من أهلك، لأنه عمل غير صحيح في قراءة كذا صح صاحب القراءة، قال إنه عمل غير صالح، في قراءة إنه عمل غير صالح، وصحيح أنه أشرك بالله جل في علاه. فالوفاء صفة من صفات الله جل وعلا، والوفاء صفة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم، ما وعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا وفى، حتى بعد الممات كان الوفاء. تعرفون ذلك؟ أو في الحال تعلمون ما وعد النبي صلى الله عليه وسلم وعدا إلا وقد وفى، ويقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم وعد رجلا فمكث ينتظر بيعه ثلاثة أيام، وفي السير يتسامح في الأسانيد. لا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان من الوفاء بالوعد والعهد أنه كان تصدقا في أصدار في 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 صحيبات خديجة رضي الله عنها وأرضاه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا 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 حسن العهد ماذا قال عندما كان تصدق في صحيبات خديجة؟ ماشي؟
الله عليه في بير ولا أصحابه.
أنا إذا الاعتماد عليكم باطل.
ها باطل صح؟ طيب. أنا حسن البر هنا. لما تعاهد أصحاب خديجة رضي الله عنها هذا من حسن الإيمان، الوفاء من عظم الوفاء. أن الإنسان لما دخل على عائشة رضي الله عنها قالت ورأساء عندها صداع أو تعب ورأساء، فدخل عليه الإنسان فقال بل أنا ورأساء إن أنت متي صليت عليك واستغفرت لك، هذا من الوفاء، هذا من الوفاء. وقعوا استدل فيه على أنه ما أن الإنسان لا ينفع أحد من كلامه، وقال يعني مت قبل. لكن شوف بقى الجزاء، عائشة ماذا قالت؟ قالت والذي نفسي بيدي لو أنا مت لعبست في نفسي ليلة. يعني بعد ما تفلي ترجع تدخل بزوجة جديدة. شوف تقول غيرة للنساء، قالت ذلك لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس بحرام، لا ليس عليه عدة، ليس عليه الرجل ليس عليه علم بالغرض، المقصود ان حسن العهد خلاص اتينا بها، اتى الله بها. لما نتكلم عن علم ياتي الله بها، حسن العهد من الايمان، حسن العهد من الايمان. وحسن العهد من الايمان انه كان يبر اصحاب خديجه رضي الله عنها وارضاها، كتبوا هنا ما جزاهم الله خيرا. هم يبقى النت تفوق عليكم بكثير. الاختبار بقى سيظهر ايضا حسن العهد من الايمان، حسن العهد من الايمان. فانظر كيف ان الوفاء هذه صفه من صفات النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك تقدر من صفات المنافقين، واذا وعد اغلب، والخلف خلف الوعد من صفات المنافقين. لكن هناك يعني نرى فهما مغلوطا لهذا الحديث، وقد وردت روايات تضبط لنا فهم هذا الحديث. هل كل من اغلب الوعد يكون منافقا؟ لا، ليس بصحيح. خلف العهد من النفاق ان اضمر المرء وبيت النيه على الخلف. إن أضمر المرء عند الوعد حين الوعد على الخلف أو بيت النية على الخلف هذا المنافق. أما إن أخلف الوعد بعذر أو بما أنشأ له من أمور أو بانشغاله أو بشيء عم له، هذا ليس هو منافق، هذا ليس هو منافق. لذلك الحديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا وعد وهو يحدث نفسه أنه يخلف، إذا وعد، وحديث حسن، إذا وعد أو هو يحدث نفسه أنه يخلف هذا منافق. يبقى إذا أضمر بنفسه الخلف، أما كما قلت إن شغله شاغل ولم يعلم به أو جاءه العذر فهذا ليس بمنافق. وهذا ليس عن سلمان أيضا، ويعني قد قال سلمان في رواية إذا وعد الرجل أخاه وهي نيته أن يعني يفي له فلم يفي فلا إثم عليه. إذا وعد الرجل أخاه وفي نيته أن يفي له فلم يفي له لعذر ما فهذا ليس بمنافق. قال فلا إثم عليه. شوف ما لما يقول فلا إثم عليه، نفي الإثم دلالة على نفي النفاق.
نعم.
ما لكم؟
نفاق
الأثر. نعم أنتم، لا أنا أتكلم على النائمين اللي فاهم يرفع إيده. ليبي أنا ذهبت في ساحات البيع والشراء أم في ساحات الذهب؟ أين أنت؟ أين أنت والله؟ وين يوسف؟ أين يوسف صاحب القرآن؟ ما أحد منكم معه بالهم؟ ليبي، ما الذي لم تفهمه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاثة، إذا وعد أخلف. قلنا لا يكون منافقا ولا تكون في صفة المنافقين إلا إذا أضمر الخلف. فهمت؟ إلا إذا أضمر الخلف. أما إن شغله شاغل جاءه عذر ولم يعلم بهذا العذر وجاءه فهذا لا يكون منافقا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من وعد أخاه وفي نيته أن يأتي فلم يأتي لا يأسف. لا يأسف. لما؟ لأن الله تعالى قد قال وسطر لنا سطرا مهما جدا من صح التعبير يجعلنا نخرج من النفاق. ما هو؟ لا لا نعم ممتاز، ممكن يقال بذلك أنه بما كسبت القلوب الله تعالى يأخذ بذلك، لكن في آية صريحة تخرجها إن
شاء الله
شيء ممتاز، هي قريبة من ذلك. قال الله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إلا أن يشاء الله، هذا مسألة شيء الله تعالى المتحكمة. فلذلك نقول إن كانت النية موجودة لازم تحاسب على القلب، إنما نعمله بالنيات. إن كانت النية أن يفي فلم يفي فلا إثم عليه، هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال وإذا وعد أخلف، قال في الثالثة وإذا تمن قال، وإذا تمن قال. الخيانة من أعظم صفات المنافقين، الخيانة من أعظم صفات المنافقين، هذه من أجل صفات المنافقين الخيانة. وأعظم الخيانة على الإطلاق خيانة الله وخيانة رسوله صلى الله عليه وسلم. أعظم الخيانة خيانة الله، خيانة الله بالشرك، بإبدال قضية الكون الكبرى بهدم ذلك، هذه خيانة لله جل وعلا. الله تعالى قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بذلك قال إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فأبين أن يحملناها وأشفقن منها فحملها أكملوا إنه كان ظلوما حملها فخار، حملها فخار. لذلك قال الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا بيّن أن الله تعالى في هذه الآية أن أعظم الخيانات على الإطلاق خيانة الله، خيانة الله بخيانة الإمام، وأعظم الخيانة خيانة التوحيد، عدم فهم التوحيد، وهي بالمراس إن كانت إن كان الشرك فهذه الخيانة العظمى، وإن كان شيء من النفاق شيء من الكفر مع 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 التوحيد هذه نوع خيانة، لأنه لم يستتم له التوحيد، ولذلك لم تكن له لم يكن له الأمان ولا الهدى بأمانه. فإذا أعظم الخيانة الخيانة لله ذلك ولا، وأعظم الخيانة الخيانة لنفسنا، وتتجلى الخيانة في وضع الحديث عن نفسنا، تتجلى الخيانة في وضع الحديث على نفسنا، ثم تتجلى بجلاء أعظم ألا وهو بإظهار البدعة. إظهار البدعة أعظم الخيانة للرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يصدق بأن نفسنا أتم البلاغ، ولم يقر بأن نفسنا قد أتم البلاغ، والنفسنا يقول ألا هل بلغ؟ قال اللهم نعم، قال اللهم فشل، اللهم فشل. يقول الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل عليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغ. إذا الله تعالى أقر وشهد له في الكتاب أنه قد بلغ وأتم البلاغ، والدلالة على ذلك أنه قال الله تعالى فعلا ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. هل حدث؟ إذا لم يتقول، إذا لم يتقول الله تعالى فعلا صحيح ولا لا؟ إذا بلغ وأتم البلاغ بأبي هو وهو، لذلك المبتدع الضال هو يتهم الإسلام بالخيانة، إما أنه لم يبين وإما أنه لم يبلغ، والله والنبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ أتم البلاغ وبين أتم البيان عملا بقول الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، وقول قول الله تعالى وأنزلنا لك الذكر لتبين للناس ما نزل، وذلك قال ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله، ألا وإني قد أوتيت القرآن ومثله معه تبليغا وبيانا، تبليغا وبيانا. أعظم الخيانة الخيانة لله والخيانة الرسول. طبعا كما قلنا هنا الخيانة تجلت أيضا ببعض الأفعال التي فيها نوع الخيانة على ما فعل حظ أبي بلتع، لكنه لم يقصد خيانته، لذلك قال والله ما فعلت ذلك ردة عن دينه، فقال صدق الرجل، ولعل الله اطلع على اهل بدر فقال تعالى ما شئتم قد قدر. فخيانة بلغة الرسول وخيانة اهل الاسلام، الترتيب في هذا الخيانة خيانة اهل الاسلام ان يخونهم في دينهم بان ينخل عليهم البدع ويمكن البدع عليهم بان يطمس عليهم معالم الدين. يعني انا سمعت مؤخرا انه يقال النقاب بدعة، النقاب بدعة، النقاب بدعة، يقول النقاب بدعة، ده هناك النقاب بدعة، هذه خيانة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه خيانة النبي صلى الله عليه وسلم، خيانة الديانة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تنتقل المحرمة ولا تلبس القفازين، يقولون النقاب بدعة يهودية، اليهود ما ابتدعوا مسألة النقاب، وده في مين؟ في من يقال فقيه العصر وفقية العصر وعلامة الدنيا وعلامة الدنيا و يعني أو فهامة العصر، ها يقال في ذلك هذه خيانة، خيانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، خيانة للديانة، وليست المعاصي خيانة، المعاصي ترجع على نفس المرء، لأن أنا أقول ذلك لأنه برئ ساحتنا يا جماعة منا من أحد إلا وقد غاص في المعاصي، وليست هذه من الخيانة، الخيانة هو طمس معالم الدين، طمس معالم السنة، هذه خيانة، وإظهار البدع خيانة، وإظهار البدعة خيانة لأهل الإسلام، لأنه يلبس عليهم أمر دينهم فتكون الخيانة، تكون الخيانة، وأيضا الخيانة أن يخونه في مسألة أداء الأمانة، وهذه الخاصة، ولذلك الإنسان قال أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن الخائن، أدي هذا هو يعني حال المسلمين، هذا هو أمر المسلمين، عدم الخيانة، مع مضار الوقت، يعني المثل الذي أضربه الآن يصح أن يكون مثلا في الخوف في الوعد، وأيضا يصح أن يكون مثلا في الخيانة بالخيانة الأمان، لأن حذيفة رضي الله عنه هو وأبوه لما طاف بالكعبة فجاء أهل مكة فخذوهما فقالوا أنتما تذهبان إلى محمد صلى الله عليه وسلم وتقاتلان معهم، فقالوا لا فتركوهما، فذهب أهل مسلم وقص عليه القصة، وهم ما تركوا أهل مكة ما تركوا حذيفة ولا تركوا أباه إلا بعد ما أعطوهما الوعد والعهد بأن لا يقاتل مع محمد، أي يعني في صف محمد صلى الله عليه وسلم. فلما قص على الإنسان القصة، والإنسان كان أحوج ما يقول له لما غزوة كانت غزوة إيش؟ بدر، وبدر كانوا في خلة 300 رجل، وهو في اعواز لمن يكون معهم، فقال له وسلم لا، وقذيفة يريد ان يقاتل معه واليمان يريد ان يقاتل معه، قال لا اذهب نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. نعم، مع ان هذا العلماء اجمعوا على انه لا عهد لهم لانهم يحاربون في الدين وان هذه ليست من الخيانه، ومع ذلك هنا وسلم يؤسس ليبين انه لابد من الانتماء، لابد من الانتماء. ولذلك نقول من الخيانه ان يدخل المسلم بلاد الكفر وان كانوا شياطين الارض وان كانوا اكثر اهل الارض، ان يدخل المسلم بامان من اهل الكفر، يدخل بلاد الكفر ثم ياتي فيعمل فيها الفساد من قتل او تفجير او غير ذلك، هذه خيانه الامان، ليس هذا مخرج المسلم، وهذا حرام مركب في هذا الباب. وطبعا فيما فيه من الافساد طبعا يعود ذلك على الاسلام بما يعود من المضرات، لكن هذه في الاصل خيانه ما تجوز في حال الاحوال. املوك على نفسك وامنوا منك فخنته، هذا لا يجوز. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول نفي لهم بعهده ونستعين الله عليه، فكان النصر المبين. انضبط بضوابط الشرع، انضبط بضوابط الشرع تفوز المساله ليست على العواطف ابدا، الدين لا يؤخذ بالعواطف، لو كان الدين يؤخذ بالعواطف لا يعني لا فسد الدين من زمن. الدين منضبط بما شرع الله جل في علاه، ادي الامانه لمن ائتمنك ولا تخذ من خان، وهذا على العموم ويستثنى منه حال واحد، حتى هذا الحال المستثنى فيه خلاف، وهي مساله الظهر، ان يظهر المرء بحقه عند رجل قد خانه فياخذه دون ان يعمل. فيعني مدير ورجل يعمل عنده وله مكافاه فما اعطاه اياه، بخسه حقه ووضع تحت يدي مال الشركه، والمكافاه هي اقل او اكثر مهم، هذا مال الشركه، هل ياخذه دون ان يعلن المدير ام لا؟ الجمهور يقول بالجواز، وهذا حق عند الذين يريدون به ان يدينوا الله به خلافا للامام احمد، هي مساله الضغط، ان يكون الحق حقك عند رجل خانك وانت تملكت تستطيع ان تسترد هذا الحق دون ان يعلم، هي في الظاهر كانها خيانه، صحيح ولا لا؟ لانه لا يعلم، وصحيح انها ليست بخيانه، رد الحق ليس بخيانه، اخذ الحق ليس بخيانه. وما نعم، وقول صلى الله عليه وسلم ادي امانه لمن ائتمنك ولا تاخذ من خانك، فقال هذا من باب المشاكله، حسب لما قالوا له كيف تقول لانه لم اخذ من خان من غير ان يعلم، هذه حتدخل تحت عموق النبي صلى الله عليه وسلم، ادي الامانه لمن ولا تاخذ من خانك، لانه لا يعلم الا الخيانه، فقال لهم هذا من باب المشاكله، فقالوا لا لا فلا جزاء سيئه سيئة، صحيح ولا لا؟ فباب المشاكلة، وفي الحق أن هذا حق، وأصل ذلك وأدل الأدلة عليه ما جاءت به هند، تعرفون هند؟ لحظة، من هند؟ هند ما عندنا فيها، هند من 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 بنت رحمة؟ يبقى هند بنت من؟ هند بنت عتبة، امرأة أبي سفيان جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح مسيك، ده بالتجديد، فهذا التجديد والتجديد معناه ايه؟ معناه سفك البلاغه، صحيح؟ قالت ان ابا سفيان رجل شحيح مسيك لا يعطيني الا ناخذ من غير ان يعلم. ما يعطيني انا وولدي وانا احتاج الا ناخذ من غير ان يعلم. وطبعا كثير من النساء كل النساء الان هو يعلق القميص وينام وهي تتسحب طبعا كالحرير الناعم. فتاخذ منه، ورجل يصبح الصباح يتذكر حديث الجن الذي سرق التمر من ابي هريره يقول نعوذ بالله من الجن، اللهم احفظه، هو جن حقا بس هي جنيه بنته المربوطه، لكن هو حق، وهذا يحدث كثيرا، فتاخذ الذنوب تقول له، لكن هي تبطي نفسها. الحق ان الانسان لما قالت له هند هذا الكلام قال لها الانسان خذي من مالي ما يكفيك ويكفي ولدك بالمعروف، خذي من مالي ما يكفيك وولدك بالمعروف، يعني لا تزيدي بالمعروف، قال هذا الدلالة واضحة جدا انها تأخذ دون ان يعلم. فهذا الحديث اصله في الباب. هذا الحديث اصله في الباب، وقال صلى الله عليه وسلم مطلوب ان يظلم ورفع الظلم واجب. رفع الظلم واجب، لذلك ابن حزم يقول وهنا الشرع قد فتح الباب فيستطيع المرء ان يأخذ الحق ويقسم عليه. يعني يقسم جدلا؟ قال نعم. هو نحس ما قد قال له أن يكسر الباب وأن يخرج من وأن يدخل من الكوب من الشباك. نعم قال ذلك. يعني لو هو علم أن ماله عند فلان وفلان ده وضع في خزانة له أن يفتح خزانة يكسر الخزانة ويأخذ المال، إنه حتى لو صارت مضرة تسبب فيها هو بظلمه فيتحمل ذلك بسبب ظلمه وضرره. إذا لا تأخذ من خانك هذا عام، لكنه كما قلنا مستثنى منه مسألة الظهر على الراجح الصحيح، على الراجح الصحيح. يبقى القواعد المستنبطة هذه نرجعها إلى الكلام على الحديث الثاني حتى نجمع كل الفوائد في قول سلم أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. وهذا حديث مهم جدا. لما؟ لأن قول سلم منافقا خالصا هل هذا إشباع فيخرج من الملة؟ هذا ليس صحيح، لا سيما وأن البخاري بين أنه نفاق دون نفاق. القرطبي يقول بين نفاق دون نفاق فرق بين نفاق عقدي ونفاق عملي. قال النفاق العملي يخرج به صحيح من الملة وهذا راجح، هذا راجح. ونفاق عقدي الذي فيه يظهر الإسلام ويبتطل الكفر أن يخرج من الملة. العجيب أن بعض أهل السنة والجماعة بعض الفضلاء سحب ذلك على الكفر، وهذا خاص بالنفاق فقط. التفريق بين النفاق العملي والنفاق العقدي هذا فقط في النفاق ولا يسحب على الكفر. وبعضهم بعض أهل السنة الأمالت قد سحب ذلك على الكفر، قال كفر عملي وكفر اعتقادي ولا يخرج من الملة إلا بكفر اعتقادي. هذا خطأ، خطأ بين بل أهل السنة والجماعة اتفاقا في المتقدمين بأن الكفر يقع في القول وفي العمل وفي الاعتقاد. كفر يقع في القول وفي العمل وفي الاعتقاد، أما أن يقول بأنه لو وقع مهما وقع في الكفر في القول بالقول الكفر أو بعمل الكفر أنه لا يخرج من الملة ويكون كفر دون كفر لأنه كفر عملي، سحب حكم النفاق على الكفر ولا ينسحب، لا ينسحب. وإلا ففي اتفاق العلماء أن من سجد للصنم فقد كفر، مفهوم؟ طبعا إلا بتأويل أن هذا أمر آخر، أن كان سجد لغير الله فقد كفر، مفهوم هذا الكلام؟ وهذه مسألة من الأهمية بمكان حتى نبين ما معنى قول سلم كان منافقا خالصا. مسألة مهمة جدا. قلت أن بعض الفضلاء سحب الحكم، القرطبي قال في النفاق هنا، وطبعا هم فيها أقاويل لكن أرجح الأقوال، القرطبي يقول في مسألة النفاق دون النفاق قال نفاق عملي ونفاق عقدي. النفاق العملي لا يكفر به صاحبه، والنفاق العملي أن يكذب، أن يكذب بالحديث أو أن يخلف الوعد أو أن يكون إذا ائتمن، فقال هذا نفاق عملي. أما النفاق الاعتقادي هو أن يبتطل الكفر ويظهر الإسلام فهذا يخرج من الملة، والنفاق العملي لا يخرج. وهذا اتفاق، هذا صحيح وهذا الرايح عند أهل السنة والجماعة. بعض الفضلاء سحب الحكم على الكفر، قال والكفر كفران كفر دون كفر، قال والكفر دون كفر والكفر العمل بالعموم. يبقى إذا عمل كفرا لا يكفر إلا باعتقاد، وهذه مصيبة، مصيبة مصيبة. أي المرجئة يقولون في الكفر العملي أن هذا علامة على كفر القلب، وهذا إرجاء، هذا كلام المرجئة. بل اتفاق أهل السنة والجماعة يقولون بأن الكفر يقع في القول وفي العمل وفي الاعتقاد، وأن الكفر يقع في القول وفي العمل فلا تأتي لي بعمل الرجل عمل كفر فتقول نعم العمل عمل كفر، لكن إذا استحل بقلبه كفر. هذا ليس القول أهل السنة والجماعة، هذا ليس ها مستفحل أمره في الساحة في كل مكان.
في ليبيا
أنت تقتلنا بهذا الكلام.
في ليبيا عندنا بهذا يقولون بهذا الكلام.
والله
يقولون
أعوذ بالله، أعوذ بالله، هذا أصل من أصول المرجعة.
إلا بالاستحلال
لا يقبل، حصر الكفر الاستحلال. يعني مهما أتى بكفريات قولية أو عملية يقولون إن استحل كفر.
هذا هو
قول أعوذ بالله، هذا قول الإرجاء، هذا قول المرجاء، ليس هذا قول السنة جماعة، هذا قول المرجاء. إذا يحتاج الأسبوع نحتاج الأسبوع في درس القول حتى نبصر هذه المسألة، نبدأ بها في قول أربع من كنا فيه، لأنها مسألة عزيزة ومسألة أهمية مكان. من أحاط الكفر، من جعل الكفر بالاستحلال، هذا ليس قول السنة جماعة، هذا قول المرجاء. وذلك ابن تيميه يسطر ذلك الفتاوى يقول بان المرجئه تقول وكفره الظاهر علامه على كفر الايه؟ الباطن.
لا يجتمع مع الاسلام
اصلا. عجيب، انا استغرب جدا مما يفعل ذلك.
كل
يعني قال له اعدل يا محمد فإنها قسمة ربي أقول الله. فقد طال عمر دعني أدل عمر خالد المنال لم يقل لهم السلام الاستحالة لهم أم لا يستحيل
الكفر
أنه
كفر بس
إيش هذا؟
ابن القيم يقول رحمه الله إن لم نسميه كافرا على مذهبهم فلا تسميه مسلما لأن هذا الفعل ليس من أفعال
المسلمين. هو أنا العجب كل العجب أن هناك من ينطق بذلك. أنا أستجيب من تقول بيستفح لك. أنا قلت طائفة أعرف أنها طائفة وانتهى الموضوع ليس طائفة
لا يا
له
ويقولون هذا من عند السلف
ويقولون هو المصيبة بأسرها المصيبة بأسرها الذي يذهب يسجد للقبر يقول لك ماذا مذهب السلف ما أنت خلاص كله يتمسح بذلك كله يتمسح بذلك نعم كله يتمسح بذلك لا 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 هذا جهل بمذهب السلف. لذلك قلت الاعتقاد العقيدة لا تؤخذ إلا من كتب الأولين كتب المتقدمين
يسب الدين أمام
ويقول لك لابد من استحلال ولو سب الرسول يقولون ذلك دي مصيبة هذه مصيبة هذه مصيبة هذه الرجل ما سب الرسول تقال ما نرى من إخواننا هم أرغب بطونا وأجبا عند هذا في مسافة في تعريف ترويح مش في تعريف فقط. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يتكلم بلا واحد. قال قل لا لا رد ما قالوا أول ما سطر باب قالوا والله ما هو إلا حديث الركب يا رسول الله. أيضا كمان يقولون هذا النية هو يقول النية ليس فيها انتقاص. النية ليس سب الرسول دون النظر لأي شيء كفر مستقل. بإجماع. فقال شوف أنا النبي صلى الله عليه وسلم هو الرجل جاء يقول إن النية ليس فيها تعريف حتى قال ما هو إلا حديث الراكب فما قال أن أنظر على النسخة قال لا قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم يعني هم من الإيمان مش من أفضل ليس من المنافقين من المؤمنين وكفروا بالتعريف بالنفس بالتعريف بالنفس سب الرسول كفر مستقل ومن لم يكفر من سب الرسول فهو كفر ومن لم يكفر فهو كفر
مسألة الاستحلال
طبعا هذا إلا أن يكون عالما مجتهدا رأى أمرا آخر بدليل هذا أمر آخر هنتكلم على من عالم يقينا لأن الله جل وعلا قال قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا كفرتم بعد إيمانكم ثم يرد هذه الآية هذا كافر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله عنا خيرا جزاء سبحانه وتعالى الحمد لله شرف داري أن أستغفرك وأتوب إليك.